أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن رحمه الله من أنه إذا عمل بالتقية في موردها أو عمل بمورد الضرورة ثم انكشف الخراب بأنه لا تقية أو لا ضرورة في البين، فهل يصح عمله ووضوءه أو أنه لا يصح؟ استشكل السيد الماتن ففي صحة وضوئه إشكال. هذا ما ذكره السيد الماتن. البحث في هذه المسألة تارة يقع من حيث الكبرى وأخرى يقع من حيث الصغرى. أما من حيث الكبرى فإنه هناك نزاع في أنه هل أن للخوف والضرر موضوعية خاصة أم أنه طريقية للواقع. فإن قلنا بأن الخوف والضرر طريق إلى الواقع، فلو أتى بعمل في مورد التقية وفي مورد الخوف الحكم إنما يترتب على الواقع، وتبين الخلاف أنه لا مورد للضرورة ولا مورد للتقية، ففي صحة وضوئه ليس إشكال بل الوضوء باطل. إذا قلنا بأن الخوف والضرر والضرورة لها طريقية إلى الواقع، فالحكم مترتب على الواقع لا ما على ما أتى به. وبما أنه لم يكن هنا واقع حينئذ فيحكم ببطلان وضوئه لا أن يستشكل، فضلا عن الاستشكال فيه. أما إذا قلنا بأن للخوف موضوعية وللضرورة موضوعية في الأحكام هذه، فحينئذ لو توضأ مع وجود الخوف أو توضأ مع وجود الضرورة في البين يصح وضوءه ولو لم يكن في الواقع كذلك، لأن الخوف والضرر والضرورة لها موضوعية في ترتب الأحكام حينئذ، فنحكم بصحة وضوئه وصلاته إن أتى بها في هذه الحال. هذا لا إشكال فيه. وإن استشكال لشمول الإطلاقات والعمومات لذلك، إطلاقات أدلة التكاليف تشمل هذا إذا كان المناط على موضوعية الخوف. إن شككنا في ذلك هل هو مأخوذ على نحو الطريقية للواقع أو على نحو الموضوعية، لا يمكن لنا التمسك بإطلاقات الأدلة وعموماتها، لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه، فحينئذ يشكل الصحة. فإشكال السيد الماتن في المقام على ضوء هذا صحيح. هذا من حيث الكبرى. ولكن هل نستفيد من الأدلة على أن الخوف له موضوعية، أو نستفيد من أدلة الضرورة أن الخوف لها طريقية؟ هذا سيأتي بيانه من حيث الصغرى. هذا هو من حيث الكبرى. أما من حيث الصغرى فإنه تارة يكون الضرر موجبا للخوف بلا نحو الطريقة العقلائية، إذ ليس كل ضرر يوجب الخوف عند الإنسان إلا ما كان على طريقة العقلاء. تعلمون أن الناس يختلفون من هذه الجهة. فإن كان الضرر المحتمل مما أوجب الخوف عند المكلف والحكم مترتب على الخوف وأنه موضوع للحكم، فلا أشكال في صحة وضوئه في هذه الصورة. احتمل الضرر في المقام، احتمل الضرورة في المقام، وكان احتماله احتمالا عقلائيا وحصل له الخوف، فحينئذ توضأ مع هذا الخوف أو ترك الصوم مع هذا الخوف ونحو ذلك، حينئذ الخوف له موضوعية في المقام ويترتب عليه حكمه أن هذا الوضوء صحيح إذا توضأ على الحائل ونحو ذلك. هذا هو السورة الأولى. وأخرى يكون الضرر ناشئا من غير الاحتمال العقلائي، والخوف لم يحصل من ناحية الاحتمال العقلائي، هو توهم الضرر، ولكن لم يكن هذا التوهم والاحتمال يرجع إلى ما هو الموجود عند العقلاء، مجرد توهم حصل له وخوف ترتب على هذا التوهم الذي لم يكن له منشأ عقلائي في هذه الصورة لا بد أن نقول ببطلان وضوئه، إذ لا خوف في الواقع لا ضرر في الواقع حتى نقول بصحة وضوئه إذا أتى بالوضوء على وجه التقية وعلى وجه الضرورة. هذا واضح. الصورة الثالثة، ما إذا كان هناك تقية في البين وكانت هذه التقية مما يحتمل في موردها الضرر حينئذ، هذه التقية حاصلة عنده بقرائن تدل على أن هناك تقية وحصل الضرر واحتمل الضرر في مورد التقية، نقول بأن إطلاقات أدلة التقية تشمل هذه الصورة ولو كان مخالفا للواقع، إذ إن التقية لا يشترط فيها دائما أن يكون فيها ضرر. ذكرنا أن التقية حتى تكون التقية صحيحة ولو كانت تقية مجاملية ومدارات مع الغير، فلا يشترط في التقية دائما أن يكون هناك ضرر، حتى لو كان في البين مدارات ومجاملة العمل الذي يؤتى بها في هذه الحالة يكون صحيحا ولا إشكال فيه، ففي هذه الصورة لا إشكال في الصحة أيضا. الرابعة، وإذا احتمل التقية واحتمل تحقق موضوع التقية ولم يكن هناك موضوع، بأن دخل في بلد ونزل في هذا البلد احتمل أن يكون هذا البلد من العامة فتوضأ على نحوهم على نحو المذهب المخالفين، أو كان هناك أشخاص موجودون في المحل احتمل أن يكونوا من العامة فاتقى منهم، أو كان أعمى ولم يعلم ورأى جماعة احتمل أنهم من العامة ففعل ذلك. هذه الموارد، ونبتلى بهذا المورد في كثير من الأوقات، نحتمل موضوع التقية ولم يكن متحققا هذا الموضوع، إما لأجل أنه احتمل أن البلد من العامة أو أن الجماعة الموجودين الحاضرين هم من العامة فاتقى منهم، أو كان أعمى أو أخبره شخص أن هذا البلد عام من العامة وتبين كذب هذا المخبر وأمثال ذلك. فحينئذ هل وأتى بالعمل على وفق التقية ومذهب المخالفين هل يصح هذا العمل؟ ذكر بعض الفقهاء بأنه لا يمكن الحكم بصحة هذا العمل، إذ عمدة أدلة التقية السيرة العملية الجارية إلى زمان المعصومين، السيرة العملية القطعية، والسيرة العملية إنما يكون فيما إذا كان هناك تقية من وجود المخالف وحضوره، إذا لم يكن هناك مخالف ولم يكن حاضرا في البين فلا تشمله السيرة عناد، كما في المقام احتمل أن هذا البلد هو من بلاد العامة فتوضأ تقية وتبين أنه ليس من بلاد العامة، أو احتمل أن الحاضرين في هذا وليس هما من العامة، أو كان أعمى وساع احتمل وليس هما من العامة. فالسيرة العملية التي هي عمدة أدلة التقية لا تشمل مثل هذا أيضا، فحينئذ نحكم ببطلان وضوئه لو أتى بالوضوء على وفق مذهب المخالفين. هذا ما ذكره بعضهم، لكن يمكن القول بالصحة في هذا المورد أيضا، فإنه إذا احتمل التقية وحصل له الخوف في نفسه تشمله إطلاقات أدلة التقية، لا سيما إذا كان إتيان العمل وفق الواقع حرجيا بالنسبة إليه، بشرط هذا يمكن القول بشمول أدلة التقية عموماتها وإطلاقاتها لهذا المورد أيضا. فإذا احتمل وجود أن البلد بلد العامة فحصل له الخوف وأتى بالعمل الذي يوافق العامة، أو احتمل وجود الموجودين في المحل هم من العامة اعتقد التقية وحصله الخوف حينئذ، وكذلك إذا كان أعمى أو أخبره شخص بأن هذا المورد من موارد التقية ثم تبين الخلاف بعد ذلك، إذا حصل له الخوف وكان إتيان العمل على وفق الواقع حرجيا بالنسبة إليه يمكن القول بالصحة لشمول إطلاقات أدلة التقية وعموماتها. والسيرة أيضا نشك في أنه لا يشمل في هذا. من قال بأنه السيرة مختصة بما إذا كان العامة حاضرون أو المخالفون حاضرون في المجلس واقعا؟ لا، هذه تقية تشمله السيرة أيضا. فيمكن القول بالصعة فيما إذا كان اتيان العمل بالنسبة للعمل الواقعي بالنسبة إليه عرجية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وخصوصيات هذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى، قال بأن التقية لو اقتضت المسح على الخائل فهل يتخير المكلف بين غسل الرجلين أو المسح على الحائل؟ لا ريب ولا إشكال في أن التقية لو كان موردها الغسل فلا بد من الغسل، لو كان موردها المسح فلا بد من المسح. هذا واضح. إذن حصر الأمر ورفع التقية بأحد هذين الأمرين بخصوصه فلا بد أن يكون كذلك. أما إذا لم يكن كذلك، أن التقية تحصل إما بغسل الرجلين أو بأن نمسح على الحائل، فهل المكلف مخير بينهما أو يتعين غسل الرجلين؟ المعروف بين الأصحاب أن الغسل أولى بالأخذ من المسح على الحائل، واستدلوا على ذلك بأن الغسل أقرب إلى المسح، إذ أنه لما يغسل لا أقل يحصل مسح مباشرة الماسح للممسوح. والثاني أن في الغسل مباشرة بين الماسح والبشرة، فحينئذ هذا أقرب إلى ما هو المراد شرعا. فيكون الأمر حينئذ بدوران الأمر في المقام يتعاب بين التعيين والتخيير. فلو كن قلنا بأنه مخير وقلنا بأنه هذا الأمر متعين لأن فيه مباشرة المسح مع الممسوح، أو أن الغسل أقرب إلى المسح، فيصير الأمر في المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والمعروف هو الأخذ بالمعين بالتعيين. إلا إذا قلنا بأنه ليس الأمر كذلك، أنه المسح على الحائل إنما يكون الشك في المحصل فتعين الأخذ حينئذ بالغسل. فإن قلنا بأنه المسح على الحائل من الشك في المحصل فقاعدة الاشتغال تقتضي أن يتعين الأخذ بالغسل لا بالمسح. هذا ما ذهب إليه المشهور. فإما أن فيتعين الأخذ بالغسل دون المسح، فإن لماذا؟ لأنه إما أنه أقرب المسح الغسل أقرب إلى المسح، ولأن في الغسل مباشرة بين الماسح والممسوح، ولأن الأمر فيه يدور بين التعيين والتخيير، والتعيين هو الأخذ بالمتعين هو المتعين عند الأصوليين. هذا إذا لم نشك في أن المسح على الحائل من الشك في المحصل، وإلا يتعين الأخذ بالغسل دون المسح لقاعدة الاشتغال. وذهب بعضهم إلى التخيير، قال بأنه هذه الأمور إنما هي مجرد احتمالات لم يقم دليل على ذلك، أن في الغسل مباشرة، أن بالغسل الغسل أقرب إلى المسح، كلاهما خلاف ما هو المأمور به شرعا. المأمور به شرعا هو المسح على الرجل، أما أن الغسل أقرب إلى المسح من أين استفدناه؟ من أي دليل استفدناه ذلك؟ مجرد احتمال. فإذا كان من مجرد الاحتمال فيتخير المكلف بينهما، ما دام إطلاقات أدلة التقية يشمل كليهما فالمكلف مخير بين أن يغسل رجله أو أنه يمسح على الحائل. لكن الاحتياط مع قول المشهور والمعروف بين الأصحاب أنه إذا دار الأمر بينهما يتعين الأخذ بالغسل لا أن يرجع إلى المسح على الحائل. مسألة أخرى.